القريب. وقال الرئيس بوش ان نظام صدام حسين في طريقه الى الزوال، وان عهدا من الخوف والالم قد انتهى. واضاف ان قوات بلاده والقوات المتحالفة معها سوف لن تتوقف عن العمل حتى تقضي على نظام صدام الفاسد حسب تعبيره. واوضح الرئيس الامريكي ان بلاده سوف تساعد الشعب العراقي في اقامة حكومة ذات تمثيل واسع قادر على الدفاع عن حقوق كل المواطنين، واعرب عن امله في نشوء عراق موحد ومستقل ذات سيادة ليعود الى احتلال موقعه الطبيعي في الاسرة الدولية. وقال الرئيس الامريكي ان العراقيين سوف يصبحون احرارا في بناء حياة افضل وتحقيق رخاء اقتصادي بعيدا عن اجراءات العقوبات الدولية، وسيكونون احرارا في السفر وفي التعبير عن الرأي، وسوف يحق لكل العراقيين المشاركة في الحياة السياسية كردا وتركمانا شيعة وسنة واخرون. وقال ان عهد الظلم والجور قد ولى. اعلن الجنرال الامريكي فيكتور رينوارد ان القوات الامريكية تنشر سيطرتها على مدينة القائم على الحدود العراقية السورية تحفظا لاحتمال اطلاق صواريخ باليستية عراقية من هناك. الجنرال رينوارد قال ان وحدات تابعة للحرس الجمهوري العراقي وقوات الميليشيا والجيش ما زالت تقاوم في المنطقة، لكن زخمها قد ضعف جراء غارات جوية امريكية وعمليات تقوم بها القوات الخاصة. رينوارد اعرب عن اعتقاده بان يكون عدد القوات العراقية قد انخفض بشكل ملحوظ في المنطقة في غضون الاسبوع او الاسبوعين الماضيين. الجنرال الامريكي اعاد الى الاذهان ان العراق اطلق 39 صاروخا من طراز سكات من تلك المنطقة على اسرائيل عام 91. اعلن الرئيس المصري حسني مبارك ان على القوات الامريكية والبريطانية اعادة النظام في العراق بسرعة واقامة حكومة انتقالية. وكالة اسوشيت بريس للانباء نقلت عن مبارك عقب مباحثات اجراها مع وزير الخارجية السعودي انه ذهل بالتوقف المفاجئ للمقاومة العراقية ضد قوات التحالف. ودعا مبارك الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى العمل الفوري لاعادة الاستقرار الى العراق وانهاء حالة الفوضى، في اشارة الى تقارير اخبارية حول اعمال النهب والسلب في بغداد والبصرة. واشار مبارك الى ان على الامم المتحدة ان تلعب دورا في اعادة بناء العراق. للاطلاع على المزيد من نتائج هذه المباحثات معنا مراسل الاذاعة في القاهرة احمد رجب. احمد، هل لك ان تعطينا بعض التفاصيل عن هذا اللقاء؟
نعم نور، كما ذكرت الانفلات الامنية في العراق يقلق كل من مصر والسعودية، وهو الامر الذي اعلنه الامير سعود الفيصل بعد لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك، وقال ان السعودية ومصر تدعوان الى وقف الانفلات الامنية الذي يشهده العراق حاليا، وما يصيبه من مشاكل قد تتفاقم الى انهيار امني كامل. ايضا تحدث عن ان هناك برنامجا للمساعدات الانسانية في طريقه للتنفيذ من جانب المملكة العربية السعودية، وان مصر ترسل مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية، والسعودية ستفعل الشيء نفسه. من جهتي قال احمد ماهر الذي شارك الامير سعود في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال ان مصر والمملكة تعملان على ان تنتهي المأساة التي يمر بها الشعب العراقي ويتمكن من اختيار حكومته بارادته الحرة في اقرب وقت، وان يتم الحفاظ على سيادة ووحدة الاراضي العراقية، وان هذا ما تعمل من اجله الدولتان، وان هذا ايضا ما تمت من اجله المشاورات التي جرت اليوم. نور
احمد، ترددت انباء حول تقدم البعثة الدبلوماسية العراقية ومندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية في القاهرة، تقدموا بطلبات لجوء الى اليمن، ما صحة هذه المعلومات؟
يبدو ان هذه المعلومات صحيحة، اذ قبل ايام قام مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية في السابق طبعا قبل تغيير النظام، قام بترحيل اسرته وجميع متعلقاته الى اليمن، وكذلك نحى معظم أعضاء البعثة الدبلوماسية. اليوم وبالأمس أيضا حاول الصحفيون الوصول إلى المندوب العراقي السابق في الجامعة العربية محسن خليل، ولكنهم لم يتمكنوا من التواصل إليه. وتشير مصادر دبلوماسية، يعني وثيقة الصلة بالشؤون الدبلوماسية هنا في مصر، إلى أن السفير اليمني، السفيرة العراقية آسف، ومعظم أعضاء البعثة العراقية في القاهرة يتقدمون بطلبات لجوء إلى اليمن، وأنهم في الطريق إلى هناك ربما في غضون ساعات.
حسب معلوماتك، هل يأتي هذا الطلب بناء على رغبتهم، أم أن الحكومة المصرية ربما نصحتهم بذلك لظروفها الأمنية؟
يعني أولا يعني هذا السؤال لا توجد إجابة له في الوقت الحالي، ولكن المراقبون هنا في القاهرة يقولون أن اتجاه الدبلوماسيين العراقيين إلى اليمن يعني بالتأكيد أن هناك عدم رغبة من جانب القاهرة في استضافة هؤلاء في المرحلة المقبلة، وأنه لو كانت هناك أي نوايا لما قام السفير العراقي السابق في القاهرة بترحيل أسرته خلال الأيام الماضية إلى اليمن. ولذا فيبدو أن مصر لا ترغب في بقاء هؤلاء على أراضيها.
شكرا لمراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
مستمعين الكرام، نواصل قراءة النشرة الثانية لهذا المساء. أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كولين باول أنه يجب أن لا يفهم التحذير الذي واجهته حكومة بلاده إلى كل من سوريا وإيران بأنه تهديد. وقال باول في تصريحات له لصحيفة لوس أنجلوس تايمز اليوم ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن سوريا وإيران تعلمان تماما بأنه ليس في مصلحتهما امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو دعم الإرهاب. وأضاف باول أن هذا لا يعني أنهما، أي سوريا وإيران، ستواجهان حربا، وإنما يعني أن العالم قد تغير. سيداتي وسادتي، جاءنا الآن هذا الخبر العاجل. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن عبد المجيد الخوئي نجل آية الله العظمى الراحل عبد القاسم الخوئي ومدير مؤسسة الخوئي في لندن اغتيل في النجف اليوم. علي جبر أحد أفراد عائلته أكد في تصريح هاتفي للوكالة خبر اغتيال الخوئي، ولم تستبعد الوكالة أن يزيد هذا الاغتيال من شدة التوتر ضمن الشيعة العراقيين. سيداتي وسادتي، أواصل تقديم الخبر الأول. ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن سوريا ما تزال صامتة إزاء الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بدعمها من وصفهم بأعوان صدام حسين الفارين إليها. أكدت الولايات المتحدة لتركيا أن قوات أمريكية ستسيطر على مدينة كركوك، وأفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء نقلا عن الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر. وقال الناطق الأمريكي إن الولايات المتحدة ستكون على اتصال مع مسؤولين أتراك وكذلك عراقيين أحرار في شمال البلاد، مضيفا أن القوات الأمريكية ستستولي على كركوك. قال السفير العراقي في الأردن صباح ياسين إن السفارة العراقية في عمان تواصل نشاطاتها القنصلية تحت حماية السلطات الأردنية. ياسين أشار إلى أن القنصل سيستمر في إصدار التأشيرات وستتابع السفارة عملها في العاصمة الأردنية حتى آخر لحظة. يذكر أن السلطات الأردنية شددت الإجراءات الأمنية حول السفارة ومنزل السفير في جبل عمان مساء أمس، في الوقت الذي كان فيه نظام العراقي ينهار والقوات الأمريكية تسيطر على أجزاء كبيرة من بغداد.
غادر مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري نيويورك اليوم على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية متجها إلى العاصمة الهولندية أمستردام. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه لا يعرف بالضبط وجهة الدوري.
مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الثانية لهذا المساء، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أيام الخير، أيام الخير الجديدة هي أيام الحرية وأيام التحرر، لكنها لم تصبح بعد مع الأسف أيام السلام، وهذا أمر يتوقف على هذه البقية الباقية من عساكر صدام، ما بقي من جنده وفدائيينه وحرسه ومخابراته، ما زالوا يصدقون كلام محمد سعيد الصحاف ووعوده بإبادة قوات التحالف. كل طلقة يطلقها أحد هؤلاء الأفراد تقضي على حياة عشرة أو عشرات، ليس من قوات التحالف وإنما من المواطنين الأبرياء. فكل طلقة يطلقها هؤلاء المسلحين ترد عليها دبابات التحالف بمدافعها المهلكة أو بطائراتها. إنه دفاع يائس وطائش. في معركة المطار يوم السبت الماضي قتل ما بين 2,000 أو 3,000 من الحرس الجمهوري مقابل 3 جرحى فقط من جانب القوات الأمريكية. لا بد من وضع حد لهذا الحمق والطيش وصيانة أرواح شبابنا من مسلحين ومدنيين في معركة خاسرة من أجل فئة مجرمة سامتنا العذاب والتعذيب 30 سنة. ضعوا سلاحكم وانصرفوا إلى بيوتكم يا إخوان، رحمة بالأبرياء ورحمة بالوطن. ليس من الشجاعة أو الرجولة أن يقاتل إنسان محتميا بالنساء والأطفال، ولا أن يتوارى بين المدنيين فيعرضهم للضرب والموت. في كل دولة، في كل دول العالم وفي كل العصور دابت الدول على وضع قواتها بعيدا عن الأحياء السكنية والمعابد والمدارس والمستشفيات. فلنتذكر كيف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما ودع جيوش المسلمين للفتوحات أمرهم بأن لا يقاتلوا أعداءهم في المدن، ولكن نظام صدام حسين الذي قلب كل المفاهيم رأسا على عقب جعل المدنيين الأبرياء وأحياءهم السكنية الخط الأساسي للقتال. وما الذي يعنيه من ذلك؟ جعل 1,000,000 شاب عراقي يموتون في حربه ضد إيران، فليمت 1,000,000 آخر في حرب بغداد من أجل سلامته هو. فهذه حرب قامت أساسا من أجله، ولا مبرر لها غير موته أو حياته هو، وإلا فكان بإمكانه أن يستجيب لدعوة الكثيرين وعلى رأسهم الشيخ زايد آل نهيان ويصون أرواح الناس وسلامة منشآت الدولة باستقالته وخروجه من الحكم. ولكنه أبى واستكبر وأصر على رأيه أن يريد العراق يأخذ بلا بشر. هذا حاكم لا أشك في اختلال عقله، ومن يواصل الدفاع عنه لا أشك هو الآخر باختلال عقله. ولكن المسألة أمامنا ليست مسألة الأرواح البريئة فقط ولا الممتلكات والبنايات. بغداد مدينة مليئة بالمساجد والمباني التاريخية، لقد نجت هذه الأماكن حتى الآن من الضرر بفضل دقة القصف وما يسمى بالقنابل الذكية. ولكن الدخول في مرحلة حرب شوارع سيزج بغداد في مرحلة قتال وضرب عشوائي. وهذا النوع من الضرب والقصف لابد أن يؤدي إلى تعريض هذه الأماكن الأثرية للدمار، وهذا شيء لا يمكن التعويض عنه. ما ننتظره من كل من يقاتل داخل العاصمة أن يتذكر هذه الأخطار فيرأف بتراث بلاده. شيء آخر، هذه القوات الأمريكية والبريطانية التي جاءت إلى العراق لم تأتي لمجرد الخلاص من أسلحة الدمار الشامل، جاءت أيضا لتحرير العراق من هذا النظام الفاسد وتحرير الشعب من ظلمه وعبوديته، وأخيرا من أجل إعادة بناء العراق. هذه العملية إعادة بناء العراق ستعتمد إلى حد كبير على مساعدة هاتين الدولتين، الولايات المتحدة وبريطانيا. لقد جاء أبناؤها وجادوا بدمائهم كمحررين للعراق. مواصلة مقاتلتهم بأساليب لا شرعية ولا شريفة وبالغدر والوحشية سيترك في نفوسهم كراهية واستياء منا. ولا بد أن تكون لهذه المشاعر السلبية آثارها في عملية المساعدة والعطف والدعم الذي ننتظره منهم. هكذا يكون التسليم وإلقاء السلاح فضيلة وطنية وإنسانية. هذا هو الواجب المطلوب الآن على كل المسلحين، أن يتخلوا عن سلاحهم ويعودوا إلى بيوتهم ويفكروا بإعادة بناء حياتهم ضمن عملية إعادة بناء العراق. لا شك أن النظام الجديد في أيام الخير الجديدة سيتجاوب ويتعاطف معهم ويساعدهم على إعادة مسرى حياتهم. هذا الواجب يتحمله أيضا أهلهم وذووهم وأصحابهم. عليهم يقع واجب إقناع أبنائهم بإيقاف القتال والضغط عليهم للانسحاب والتسليم. يجب الخروج من معركة الحرب إلى معركة السلم، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد الأكبر في كبح شرور النفس والتوجه لما فيه الخير، ويضمن السلم ويصون دماء العالمين. طالما بقي نفر يواصلون القتال والاعتداء فستتوقف عملية بناء البلاد وإنقاذ الشعب من معاناته الطويلة. كفاية تضحيات، كفاية سفك دماء وموت أبرياء، لقد تعبنا. كفاية حرمان وجوع، كفاية جرحى يتدفقون إلى المستشفيات وقتلى يبحثون عن قبور لهم وأمهات يبحثن عن موتاهم. كفاية ضياء. نحن الآن على أبواب عصر جديد للعراق، أيام خير جديدة يهرع فيها أبناء العراق لاستثمار مواهبهم وقدراتهم ومؤهلاتهم في بناء حياة ديمقراطية سلمية سعيدة. هذه مسؤولية على عاتق العراق والعراقيين أن يطلعوا بهذه التجربة الرائعة، الاستعانة بقوى صديقة، قوى خير، في إطاحة نظام شرير ديكتاتوري وإقامة مجتمع ديمقراطي متطور تصبح قصته وقصة تحوله قدوة للدول الأخرى التي تعاني من الاستبداد. الفساد والديكتاتورية. إنها مسؤولية في عاتقنا، دعونا ننهض ونقوم لها بحق السماء. أيها الإخوان وأيها الأبناء، ضعوا سلاحكم جانبا، انفضوا أياديكم من البارود ومدوها إلينا لنسير معا في هذه المسيرة الحضارية السلمية نحو مجتمع آمن وسعيد، نحو عصر من الخير، نحو أيام خير جديدة زاهية.
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حال يزول، كل حال يزول،
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال الحال. كل حال يزول، كل حال يزول،
مليان أسرار، أسرار تحيي الأفكار، أولاد الدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويوزع زوار، صغار كبار أسرار يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يغلون أبطال، والرجال أنصاف الرجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول
مستمعين الكرام. مراسل إذاعة أوروبا الحرة في الأمم المتحدة يتحدث في تقريره عن دور المنظمة الدولية المحتمل في عراق ما بعد الحرب، حيث وصفه بأنه دور مهمش في الوقت الحاضر. أياد الجيلاني، هيا لحضراتكم عرضا لهذا التقرير.
في الوقت الذي تحكم فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة سيطرتها على العراق، تبدو الأمم المتحدة ولقد تم تهميشها. صحيح أن هناك بعض النداءات بتبني الأمم المتحدة دورا رئيسيا في العراق ما بعد الحرب، إلا أن مجلس الأمن الذي لابد له من تخويل هذا الدور لا يبدو موحدا حول هذه القضية. مراسل إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في مقر الأمم المتحدة، روبرت ماكمان أعد تقريرا حول الموضوع، يقول فيه أن جميع ممرات مقر الأمم المتحدة شهدت أمس تجمع الناس أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة رموز حكم صدام حسين وهي تنهار وتهوي. ويمضي المراسل إلى أن ردود الفعل كانت تتسم بالسكوت، المشير إلى أن العديد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لم تؤيد الحملة العسكرية في العراق، إذ كان العديد من الدول اعتبر الحرب تفتقر إلى الشرعية لكونها لم تنل تأييد مجلس الأمن. والآن يقول المراسل، والحرب تقترب من نهايتها في العراق، تبدو الأمم المتحدة وهي لا تلعب دورا سوى دور المتفرج. صحيح يقول ماكمان أن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية ستعود قريبا إلى ممارسة دور كبير، غير أن القرارات الأساسية حول مستقبل العراق أخذت تصدر الآن في واشنطن وليس في مجلس الأمن. ويتابع مراسل الإذاعة في تقريره أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عين أخيرا مستشارا خاصا لمعالجة الشأن العراقي بعد الحرب، إلا أنه أكد بأنه سينتظر التوجيهات من مجلس الأمن، حيث الخلافات ما زالت قائمة. فلقد أكدت كل من روسيا وفرنسا بشكل خاص عدم موافقتهما على أي خطوات تتخذها الأمم المتحدة تمنح التحرك العسكري في العراق أي تشريعية. ويمضي ماكمان إلى أن المندوب الروسي إلى الأمم المتحدة سيرجي لافروف حين سئل أمس عن احتمال تعيين منسق للعمل مع الولايات المتحدة وبريطانيا أجاب قائلا:
إنها مسؤولية القوى المحتلة بموجب معاهدات جنيف، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة معنية في الأمر.
أما رئيس مجلس الأمن الحالي المندوب المكسيكي أدولفو زينسر فلقد أعرب للصحفيين عن أمله بأن يتوصل مجلس الأمن إلى قرار موحد قريبا حول دور الأمم المتحدة في العراق، وقال:
الذي نتطلع إليه هو أن تلعب الأمم المتحدة دورا أساسيا جدا، لأننا نعتقد أن الأمم المتحدة مؤسسة قادرة على ضمان القانون الدولي والضمان بأن يتم اتباع واحترام مبادئ معينة بشكل كامل في أي تحركات دولية سيتم اتباعها في العراق.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بحسب التقرير بأنه يتوقع للأمم المتحدة أن تلعب دورا حيويا في العراق، ما فسره المحللون بأنه يعني تركيز المنظمة على المساعدات الإنسانية. ويوضح المراسل أن واشنطن عينت جنرالا أمريكيا متقاعدا جاي غارنر ليدير الشؤون المدنية في العراق إلى جانب الوجود الأمريكي البريطاني العسكري في المستقبل المباشر التالي لسقوط النظام العراقي، وينسب إلى مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة جون نيجروبونتي إعرابه عن أمله بأن مجلس الأمن سيتمكن من إصلاح علاقاته الداخلية المتصدعة من أجل العمل الموحد الهادف إلى إنعاش العراق في الأسابيع والأشهر القادمة، وأضاف:
نأمل بكل صدق أننا سنعمل من خلال التنسيق الوثيق مع جميع أعضاء المجلس بمن فيهم أعضاؤه دائمو العضوية وبمن فيهم الأعضاء الذين عارضوا تحركنا في المداولات السابقة للسابع عشر من آذار، كما نأمل أنهم سيبحثون عن السبيل الذي يتيح لهم التعاون معنا في الوقت الذي نواجه فيه هذا الوضع الدقيق.
Go forward in this critical situation.
ويعتبر ماكمان أن دور مجلس الأمن يبدو حاليا محددا بالقضايا الإنسانية، وأصدر قرارا يحول بموجبه المسؤولية عن السيطرة على البرنامج نفط مقابل الغذاء إلى كوفي أنان لفترة مؤقتة تنتهي في 12 من أيار المقبل. كما ناشد أعضاء المجلس الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم طلب تقدمت به الأمم المتحدة للحصول على 2200 مليون دولار للمساعدة على إطعام ورعاية العراقيين لمدة 6 أشهر. وينبه التقرير إلى أن قضية رئيسية تلوح في الأفق تتطلب من المجلس، وتتمثل في منح السيطرة على الموارد العراقية، إذ ظل مجلس الأمن يحتفظ على سلطة التصرف بنفط العراق منذ 12 عاما. ويتابع المراسل موضحا أن وكالات مثل برنامج الغذاء العالمي تقوم بإرسال المساعدات إلى المناطق الشمالية من العراق التي يسيطر عليها الكرد، إلا أنها لم تتوغل بعد إلى مناطق العراق الوسطى أو الجنوبية. وكان أعضاء مجلس الأمن عقدوا اجتماعا في وقت متأخر من مساء أمس بحسب التقرير مع منظمات غير حكومية من أجل التركيز على القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان. وينسب التقرير إلى المندوب الباكستاني منير أكرم الذي دعا إلى عقد الاجتماع قوله إلى الصحفيين بعد انتهائه إن التركيز كان على رعاية العراقيين، وأضاف
علينا أن ننظر إلى الجانب الإنساني، وهذا هو ما كنا نفعله اليوم قبل أن نتمكن من النظر إلى القضايا التالية. أعتقد أنه يترتب علينا التأكد من أننا لا نضحي بأرواح دون سبب، ومن أن المستضعفين والذين بحاجة إلى العون سيتلقون مثل هذا العون.
أما المندوب العراقي محمد الدوري فقال للصحفيين إن الحرب قد انتهت بقوله
اللعبة قد انتهت، آمل أن السلام سيسود.
وأضاف الدوري أنه لم يتصل بأي مسؤولين في العراق خلال الفترة الأخيرة. وينقل روبرت ماكمان في تقريره عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن الحكومة العراقية الحالية ستشغل مقعد العراق حتى تتقدم حكومة أخرى بوثائق اعتمادها، وهو أمر ليس من الأرجح أن يحدث خلال الأشهر المقبلة. ولم يتضح بعد إن كان الدبلوماسيون العراقيون سيبقون في نيويورك.
مستمعين الكرام، من الواضح أن جميع الصحف الأمريكية والبريطانية ركزت اليوم على الأحداث التي تسارعت في بغداد يوم أمس، وتحدثت عن المشهد الذي تهاوى فيه تمثال صدام في ساحة الفردوس، وقارنت نهاية الرئيس العراقي السابق مع سقوط طغاة حكموا دولا أوروبية في مراحل سابقة. جهاد عبد الكريم عدى تغطية لبعض الصحف الغربية الصادرة هذا اليوم.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم معنا في جولة سريعة على الصحف الأمريكية والبريطانية الصادرة اليوم لنطالع أبرز ما نشرته من مواضيع تخص الأحداث الجارية في العراق. ويبدو أن جميع هذه الصحف انهمكت في تغطية الأحداث التي تسارعت في بغداد أمس، فصحيفة وول ستريت جورنال في طبعتها الدولية نشرت تعليقا تحت عنوان يوم التحرير، قالت فيه ان مركز مدينة بغداد كان يشبه الى حد كبير مدينة برلين الألمانية في عام 89 و900 والف، فقد كان العراقيون المبتهجون يحتفلون بزوال نظام مكروه، وكانت الصورة التي تهوى فيها تمثال صدام تمثل صفحة من صفحات التاريخ لترمز الى نهاية هذا الطاغية، بالرغم من أن مصيره ما يزال غير واضح. ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن الجندي الأمريكي الذي قام بربط سلسلة بعنق تمثال صدام ولف رأسه بعلم أمريكي قوله أعلموا أن لا صلة للعراق بهجمات 11 أيلول عام 2001، لكني فكرت وقلت لنفسي ماذا كان صدام سيفعل لو أتيحت له فرصة الاعتداء على باريس أو لندن أو نيويورك. لقد منح لي هذا العلم يوم 11 أيلول في عام 2001 في وزارة الدفاع الأمريكية حيث كنت أعمل مساعدا لأحد الجنرالات، واليوم يوجد هذا العلم في بغداد وأنا سعيد بذلك. وأضافت الصحيفة أن القوات المتحالفة لن تنهي الحرب إلا إذا تمكنت من إلقاء القبض على صدام أو قتله أو التأكد من مقتله، وقالت أنها لا تملك أي مؤشرات تدل على أن صدام أو أي من أعضاء حكومته تمكنوا من الفرار من بغداد إلى سوريا أو إلى أي دولة أخرى. وتصف صحيفة لوس أنجلس تايمز يوم أمس في افتتاحيتها بأنه يوم جديد على أرض قديمة، وقالت إن تمثال صدام كان رمزا حديديا وليس من لحم ودم، وإن إسقاطه في بغداد في ساحة الفردوس أمس أعاد إلى الأذهان عرض جثمان بنيتو موسوليني في ميلانو الإيطالية في عام 1945 و1900. وكذلك وقعت أقدام دكتاتور رومانيا نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته في يوم عيد الميلاد عام 89، فقد كانت هذه دائما هي نهاية الطغاة. أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية فتنشر موضوعا بعنوان يوم سقوط بغداد بعين صحفي، يقول فيه: إنما مر علي في صباحي وظهيرة يوم 9 نيسان كان عالمين مختلفين في العاصمة العراقية بغداد. ففي الصباح كانت هناك صورة للخوف، شوارع خالية وعمليات للنهب ورأب من رجال مسلحين سريين، كانت أجواؤهم طافحة بالبهجة والحرية لأول مرة بعد 35 عاما، عندما كان صعبا على العراقيين توجيه أسئلة صعبة بشكل مفتوح. فحتى ساعة كتابة هذه الكلمات أرى عربة مدرعة أمريكية مصممة لسحب الدبابات المعطوبة، وقد سحبت لتويها تمثال صدام الكبير من قاعدته وسط حشد من الناس وهم يرقصون ويهتفون على الحطام. صحيفة الجارديان البريطانية قالت ان وحدات من القوات الخاصة الامريكية والبريطانية تقوم بعمليات تمشيط لاحياء بغداد بحثا عن صدام واعضاء حكومته، واضافت ان تلك الوحدات تحاول العثور على مخبرين في صفوف الحكومة حتى من امثال وزير الاعلام محمد سعيد الصحاف ليدلونها على مكان اختباء صدام حسين مقابل حماية من اي محاكمة بتهم جرائم الحرب. ونقلت الصحيفة عن أحد العراقيين بعد إسقاط تمثال لصدام في بغداد قوله: إنه شيء لا يصدق، الناس سعداء، لا أدري كل هذه المشاكل بسبب صدام. وراح ينظر إلى الدبابات الأمريكية ويقول إن هؤلاء الأمريكيين سيظلون هنا إلى الأبد. وفي صحيفة واشنطن تايمز يكتب دونالد لامبرو تعليقا بعنوان مهمة أنهيت، يقول فيه: إن جميع الجنرالات والسياسيين الذين كانوا يشككون بالخطة الحربية لإدارة بوش التي تم وضعها لدحر الجيش العراقي قد توقفوا عن إعلان شكاواهم الآن. فالمتذمرون الذين قالوا إنه ليس لدينا قوات على الأرض تكفي لإلحاق الهزيمة بجيش صدام حسين، ومروجو الخوف الذين كانوا يدعون إن عملية إطاحة نظام صدام حسين ستطول شهورا وليس أسابيع، وصحف كواشنطن بوست ونيويورك تايمز وبقية كبار وسائل الإعلام التي كانت تنشر أخبارا وروايات تقول أن الاستراتيجية الحربية التي وضعها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد كانت مصابة بخلل، جميع هؤلاء أثبتوا أنهم كانوا مخطئين إلى حد كبير. وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: ما أن قام الأمريكيون بتحرير بغداد من حكم الطاغية انطلق اللصوص في عمليات النهب والسلب، ولم يكن بين المقاتلين العرب الذين جاءوا من الجزائر والمغرب وسوريا والأردن وفلسطين عراقي واحد، فقد غادر مسلحو حزب البعث والحرس الجمهوري ورجال المخابرات وفدائيو صدام مواقعهم وذهبوا إلى بيوتهم. وأضافت الصحيفة أنه لم يكن في الساحة سوى هؤلاء العرب والأجانب، بعضهم جلس في صالة الاستقبال بفندق فلسطين وراح يتوسل إلى صحفيين لمساعدتهم على العودة إلى بلدانهم. ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله: لقد تركنا زوجاتنا وأبناءنا وجئنا إلى هنا للموت في سبيل هؤلاء الناس، لكنهم الآن يقولون لنا عودوا إلى بلدانكم. وأخيرا صحيفة نيويورك تايمز تقول في افتتاحية لها تحت عنوان سقوط بغداد: إن العهد الإجرامي لصدام حسين قد انتهى فعليا يوم أمس عندما تمكنت بغداد من الإفلات من قبضة النظام العراقي، واندفع سكانها إلى الشوارع احتفالا بتحطم دكتاتورية صدام التي دامت 24 عاما. فالمشهد في مركز مدينة بغداد والذي كان فيه العراقيون المتخللون وجنود المارينز الأمريكيون يتعاونون على إطاحة تمثال ضخم لصدام يؤشر إلى أن النصر الأمريكي الكامل قد تم إنجازه في غضون أيام وليس شهور.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعينا الكرام، العلاقات العراقية الكويتية التي ظلت إشكالية كبيرة خلال أكثر من عقد من الزمن تبدو مقبلة على مرحلة جديدة يتطلع الجانبان فيها العراقي والكويتي إلى أن تكون مختلفة تماما عما مضى، بمعنى أنها تعود إلى سابق عهدها من المتانة والقوة اللتين تفرضهما ظروف الواقع الجغرافي والتاريخي. كل هذا يؤمل أن يحدث بعد أن زال نظام صدام حسين مسبب انهيار هذه العلاقة كما يؤكد الطرفان. لكن ما المطلوب من خطوات وإجراءات لإعادة هذه العلاقة إلى سابق عهدها؟ وهل أن مجرد زوال نظام صدام كاف لذلك، أم أن خطوات أخرى مطلوبة لتحقيق هذا الهدف؟ وهل هي مطلوبة من العراق فقط أم من الكويت أيضا؟ مستشار مجلس الأمة الكويتي ومدير المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت الدكتور عبدالله الشايجي يقول أن المطلوب من الحكومة العراقية الجديدة القيام بالكثير من الخطوات لطمأنة الكويتيين بأنها تختلف كليا عن النظام السابق.
العلاقات الكويتية العراقية في المرحلة المقبلة طبعا يعني في تطلع بشكل جدي الآن إلى ما بعد سقوط هذا النظام في بغداد، لأن تعود العلاقات الكويتية العراقية التي كانت علاقات مميزة بين بلدين عربيين إلى سابق عهدها. وطبعا يعني كما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية علي الشيخ صباح الأحمد في جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي يوم أمس، بأن الكويت تتطلع إلى بقوة لإقامة علاقات طبيعية مع النظام الذي سيخلف النظام الحالي في بغداد، وفي تحرك كويتي جاد لتشكيل وتعيين سفير وفتح إعادة فتح السفارة الكويتية المغلقة في بغداد منذ آب أغسطس 1990. وطبعا العلاقة بحاجة إلى بناء ثقة علاقات الدولية، عندما تعتدي دولة كبيرة دولة صغيرة تكون الدولة الكبيرة بحاجة إلى أن تبني الثقة وتطمئن الدولة المعتدى عليها بأنها ستسلك سلوك مختلف، ستقوم بتأكيد الاعتراف بالكويت. يعني على العراق النظام الجديد أن يبادر إلى الكثير من الخطوات التي تبني الثقة وتعيد رأب الصدع الذي خلفه هذا النظام بغزوه واحتلاله وشطبه لدولة الكويت. وهناك في الكويت الكثير من يعني المسؤولين والشخصيات الكويتية وحتى عامة الشعب بنفتح صفحة جديدة بعد أن تلتئم الجراح طبعا، ونأمل أن تكون يعني هناك الإفراج عن الأسرى وقضايا المعالقة بين البلدين يتم التعاطي معها بصيغة مرضية للطرفين.
دكتور شايجي، الحكومة الجديدة هي بالضرورة ستكون عكس توجهات الحكومة السابقة، هل ستكون هي مطالبة بأن تقدم على إجراءات إعادة الثقة رغم أنها غير مسؤولة عما جرى، بل المسؤول هو النظام الحالي؟
طبعا يعني الحكومة الجديدة غير مسؤولة عما قام به النظام الذي اندثر، ولكن يعني على الحكومة الجديدة أن تؤكد بأن أولا أن ترفض سياسة النظام القديم، بأن تؤكد على سياسة حسن الجوار، أن تبدأ بطمأنة الكويت بأننا نحن يعني بصيغة يعني لا نرضى عما قام به النظام صدام حسين في سياسته مع العراق، وتبدأ يعني كما ذكرت يعني بطمأنة الكويتيين بأننا نحن مختلفين، نحن لدينا علاقات جيدة، الاعتراف بالحدود، الإفراج عن الأسرى، طمأنة الكويت بسياسة حدودها وب يعني مكانتها ووجودها. يعني هذه كلها مطلوب أن تبادر بها الحكومة الجديدة لتؤكد وترسخ لدى القيادة الكويتية والشعب الكويتي والمثقفين الكويتيين بأنها بالفعل ترفض السياسة القديمة وتنتهي السياسة الجديدة، هذا مطلوب.
طيب هناك من يقول أن في العراق ومن خلال السياسة الإعلامية والمنهج الذي اتبعته الحكومة العراقية جرت عملية غسيل أدمغة الرأي العام وترسيخ مفاهيم وقناعات معينة، بالمقابل ألا تعتبر أن الحكومة الكويتية أيضا مطالبة بتحرك ما لمعالجة أو إزالة آثار هذه العملية في المستقبل؟
يعني أعتقد أن الحكومة الجديدة العراقية لا هي المطالبة أكثر لتغيير المناهج، مثلا كما تعلم بأن المناهج العراقية في مختلف مراحل الدراسة في العراق تؤكد على تبعية الكويت للعراق، مطالبة الحكومة الجديدة بأن تتعرض في المناهج وفي مناهج التاريخ والجغرافيا والتربية وغيرها إلى هذه الأسس، إلى استقلالية الكويت وسيادة الكويت وعدم تبعيتها، لأن الجيل الجديد العراقي يعني تربى على هذه الأخطاء المتعمدة من النظام الحالي. بالنسبة لنا في الكويت يعني موقفنا واضح جدا في مناهجنا، لا يوجد شيء يعني يحمل أي شيء ضد الشعب العراقي، يوجد ضد النظام العراقي والقيادة الكويتية والشعب الكويتي. دائما هناك تفريق واضح بين الشعب العراقي المغلوب على أمره والذي نتعاطف معه أكثر من أي دولة أخرى بحكم صيغة المصاهرة والقرب الجغرافي وغيره، حيث أنا من كل 15 كويتي هناك ترى كويتي له خال عراقي، فيعني هذا يمكن أكثر من أي بلد آخر، هناك صيغة الصلة القربة والمصاهرة بين البلدين. فأعتقد أنا المطلوب من النظام الجديد في العراق والحكومة الجديدة عندما تصل إلى السلطة أن تبادر إلى هذه وهذه كمان تغيير المناهج وغيره، هو جزء من عملية إقناع الكويتيين وبناء الثقة، وأننا في الكويت دائما نضع الشعب العراقي في يعني موقف مختلف تماما عن نظرتنا إلى النظام الذي كان يحكمه.
العراقيون من جانبهم يرون أن سياسات عدة ساهمت في نزع الثقة بين الجانبين، ويقول السياسي العراقي الدكتور موفق الربيعي أن استعادة هذه الثقة تحتاج إلى سنوات ربما، ويؤكد أن إقامة ديمقراطية في العراق ستشكل ضمانة لعدم تكرار السياسات السابقة حيال الكويت، لأن أي دكتاتور آخر سيقوم بنفس ما قام به صدام حسين كما يقول موفق الربيعي.
أعتقد أن أضرار عظيمة وجسيمة ألحقت بالعلاقة بين هم الشعبين الكويتي والعراقي، وكذلك بين البلدين والحكومتين الكويتية والعراقية في القرون يعني أو في العقود الماضية، وخاصة في عهد صدام حسين، وهذا خلق يعني حالة من عدم الثقة، حالة من التوجس، حالة من التردد، حالة من الخوف كذلك من الطرف المقابل وعدم الثقة به. فنحتاج إلى حقيقة زمن و يعني سنين لعله لإعادة هذه الثقة وإعادة بناء الثقة، من أجل يعني بناء هذه الثقة على قواعد وأسس متينة، ونتصور أنه يعني بوليصة التأمين الوحيدة لإعادة هذه الثقة بين البلدين هو الاحترام المتبادل للبلدين، وكذلك إحداث الديمقراطية في العراق، لأنه أي حاكم دكتاتوري عسكري أو مدني شيعي أو سني كردي أو عربي سوف تكون له نفس المطامع التي كانت لصدام حسين في الكويت وفي محاولة ابتداع دولة الكويت ومسحها من الخارطة السياسية. فعلينا أنه نبدأ عملية أولا على المستوى الشعبي إعادة بناء الثقة من خلال المؤتمرات الشعبية، من خلال لقاءات النقابات المهنية، من خلال لقاءات النواب، نواب الكويتيين مع النواب العراقيين الجدد الذين سوف ينتخبون. يجب أن نبني الثقة الكاملة بين الشعبين وبين الدولتين. طبعا هذه الثقة تبنى على أسس احترام الحدود المقررة دوليا بين البلدين، تبنى على أساس حسن الجوار، تبنى على أساس أن الكويت بلد عربي شقيق مجاور. والشيء الرائع جدا الآن أن في الأشهر الماضية دولة الكويت اتبعت سياسة اللي هي سياسة دعم التحرك الوضع الدولي لتحرير العراق وإسقاط نظام صدام حسين، وهذا حقيقة ينظر له الشعب العراقي بعين الاحترام وبعين الـ يعني الامتنان. والشعب العراقي سوف لا ينسى للشعب الكويتي ولحكومة الكويت ولأمن الكويت أي من هذه الأفضال التي توجه بها إلى الشعب العراقي، ساعده في الخلاص ووقف معه في محنته الأخيرة، بعكس بعض الشعوب العربية بعض الدول العربية التي وقفت أما متفرجة على مأساة الشعب العراقي أو أنها وقفت تدعم الدكتاتورية صدام حسين باسم وبذريعة الدفاع عن الشعب العراقي.
طيب دكتور موفق، يعني لا شك أن السنوات أو العقود الماضية بسبب حملة غسيل دماغ اعتمدها الإعلام الرسمي والسياسة الرسمية، يعني هناك علق بالوعي الشعبي العراقي بعض المفاهيم، بعض من قبيل المطالبات التي كانت تتقدم بها الحكومة بعض المفاهيم المغلوطة.
هذا جدا صحيح، هذا صحيح أنه هناك عملية تثقيف في يعني خلال العقود الماضية من خلال يعني في خلال حكم صدام حسين، عملية من التثقيف الجماهيري وعملية من غسل الدماغ أن الكويت هي جزء من العراق والكويت هي المحافظة 19 أو 18 في العراق التي يجب أن تضم للعراق بالسلم أو بالقوة بأي طريقة كانت. وهذا هاي العملية التثقيف حقيقة مسخت كثير من طرق التفكير الموضوعي التي اعتمد على الواقع. الدولة الكويت واقع الحال دولة الكويت دولة عربية جزء من يعني عضو كامل في جامعة الدول العربية، عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، عضو في الأمم المتحدة، عضو في أغلب المنظمات الدولية والإسلامية والعربية. دولة الكويت دولة مستقلة قائمة بذاتها وشعب اختار ممثلين حقيقيين من خلال انتخابات حرة في داخل الكويت. هذا الكويت على هذا الأساس علينا احنا يعني على الحكم القادم في العراق وعلى النظام القادم في العراق أن يقوم بعملية إعادة تفكير وإعادة تأهيل العقل العراقي وإعادة يعني غسل هذه الأفكار اللي تصورها الشاذة من عقول بعض العراقيين من أجل بناء الثقة بين الشعبين الشقيقين العربيين المتجاورين المسلمين.
لكن التفكير في مستقبل العلاقة بين الكويت والعراق لم يطرأ الآن، بل بدأ في الكويت منذ شهور عدة، أي منذ أن بات أمر الحرب وقرار إزاحة نظام صدام محسوما أمريكيا. فقد شهدت ديوانيات الكويت نقاشات حول هذه العلاقة، وهو نقاش كشف عن وجود قلق كويتي من أن تكون العلاقة الطيبة بين بغداد وواشنطن مستقبلا على حساب دور الكويت لدى واشنطن، وبالتالي لا يستبعد هؤلاء أن تكون أي مطالب لحكم عراقي مقبل بحقوق في أرض الكويت أو بعضها أو أي مطالب أخرى في الكويت ربما تحظى بدعم أمريكي. فهل أن علاقات واشنطن والكويت ستتأثر؟
والله طبعا السؤال يعني تسأل عنها الجانب الأمريكي أكثر من الجانب الكويتي. يعني نحن أعتقد بأن نحن في الكويت يعني دولة لها حضورها في المحافل الدولية، قيمتنا وأهميتنا ليست بأننا مهمين لدولة أو لأخرى، لدينا إيماننا بعروبتنا وإسلامنا، لدينا موقعنا الاستراتيجي، لدينا استثماراتنا الخارجية في مئات الشركات الأجنبية، لدينا 10% من احتياط النفط العالمي، ولا أحد يستطيع أن يختزل الكويت أو يقلل من شأنها ومن دورها ومن أهميتها بالرغم من الصغر الحجم. فالدور الكويتي والنفط الكويتي والاستثمارات الكويتية والصندوق الكويتي وما يقدمه من مساعدات للعالم العربي والإسلامي، كل هذه تبقى يعني أعمالنا وأفعالنا وليس حجمنا هو المؤثر وهو المهم في العلاقات.
الدكتور عبد الله الشايجي مدير المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت، شكرا جزيلا. من جهتهم يؤكد العراقيون أن طرح مطالب عراقية في الكويت لا يمكن أن يظهر ثانية على لسان أي من المسؤولين العراقيين المقبلين. ويقول الدكتور موفق الربيعي أن الكل بات يدرك ما سببته تلك المطالبات من مآس للعراق والعراقيين، مؤكدا أن هذه المطالبات لا أساس تاريخيا لها وأن غالبية الشعب العراقي العظمى تدرك ذلك.
اولا سوف لا يوجد عراقي رسمي او شعبي يطالب بدولة الكويت كجزء من العراق، لان العراقيين سوف يدخلون الى صناديق الاقتراع وسوف يقررون النوابهم الحقيقيين، والنواب الحقيقيين العراقيين سوف لا يطالبون بدولة الكويت ولا جزء من دولة الكويت، انما يعني هناك سوف تكون ديمقراطية حقيقية تتعبر عن وجهة نظر الشعب العراقي. وكل بالله عليك، ماذا جرى علينا هاي المطالبات؟ ماذا جرت علينا غير المصائب والكوارث والحروب الكارثية والزهق الأرواح يعني الوطن كله، يعني وطننا سلب وانتركت سيادته وانتركت حرماته من أجل من صار له أكثر من 12 أو 13 سنة يعني منتهك السيادة والبنية التحتية بسبب هكذا مطالبات رعناء، مطالبات غير مسؤولة، مطالبات ليس لها أصل في لا في التاريخ المعاصر ولا في التاريخ القديم للعراق، ولا تعني أي شيء يعني من الموضوعية أو العقلانية السياسية التي يتحلى بها أي إنسان سياسي عراقي ناضج. فشوف لا تكون هناك مطالبات، وإذا كانت هناك مطالبات من بعض الناس في المستقبل سوف هاي المطالبات يعني تسكت، لأن الغالبية العظمى سواء أنه من النواب إن شاء الله الذي سوف ينتخبهم الشعب العراقي بطريقة حرة ديمقراطية أو من قبل الناس سوف يعني الغالبية العظمى للشعب العراقي والنواب المنتخبين سوف يقررون ويعترفون بدولة الكويت دولة حرة مستقلة مجاورة عربية مسلمة واحترام المتبادل بين الشعبين وبين، طبعا لا ننسى العلاقات التاريخية والعلاقات الأسروية والعائلية بين شعبين شقيقين متجاورين، شعبين عربيين مسلمين يشتركون في كل يعني التاريخ المشترك، في كل التراث المشترك، في كل لعله مصالحهم مشتركة. احنا نحتاج دولة الكويت، كذلك نحتاج المملكة العربية السعودية في 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 هذا الإطار لدعم التنمية وإعادة إعمار وتنمية العراق، لأن في العراق هناك سوف تكون مشاريع عملاقة لإعادة التعمير، نحتاج إلى الأموال الكويتية الحكومية والخاصة الأهلية والرسمية من أجل استثمارها في العراق لإعادة بناء بلدنا وإعادة تعمير وتنمية العراق.
إذن فالطرفان يتطلعان إلى إعادة العلاقات الكويتية العراقية متينة، وهذا سيعني إغلاق أحد الملفات الشائكة في علاقات العراق الإقليمية، والذي كان سببا في حروب ومآسية عدة منذ العام 1990.